إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، موضوع حديثنا في هذه المحاضرة عن حرمة الافتيات على ولاة الأمر. وقبل أن نبين لب هذا الموضوع، وجب علينا وجوبا أن نبين أصلين هما الأصل لهذا الموضوع، فهذا الموضوع هو فرع عنهما، فلا يمكن تصور فرع إلا بمعرفة أصله. ولهذا كان الحديث على هذين الأصلين لزاما، لكي يفهم ويعرف على وجهه معرفة حقيقية لا يعتريها شك أو مرية. فالأصل الأول هو منطلق من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر فيما أمر به من الأمور الأصول عند أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والحديث أخرجه الإمام البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. انتهى كلامه رحمه الله. فطاعة ولي الأمر يتقرب بها المسلم إلى ربه قربة وطاعة، وهو من أفضل القربات، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. فالأئمة طاعتهم من طاعة الله عز وجل. قال الإمام أحمد كما روى ذلك الخلال في كتاب السنة: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي. هكذا فهم سلف الأمة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم هذا الأصل، فساروا عليه ودعوا إليه، فنجوا بإذن الله سبحانه وتعالى في كثير من الأمور التي نزلت عليهم. ولهذا أيها الإخوة، فإن طاعة ولي الأمر من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفية المحررة. طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن، وطاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين، وعصيانه يهدم أركان الملة، كما أنه يوقع في كل فتنة وشبهة، فبطاعة الأئمة تقام الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتؤمن السبل، ويعيش الناس عيشة هنية. ذكر ابن جماعة رحمه الله في كتابه تحرير الأحكام أن للأئمة حقوق عشرة على رعيتهم، فذكر منها في الحق الأول هو بذل الطاعة لهم ظاهرا وباطنا في كل ما يأمرون به أو ينهون عنه، إلا أن يكون معصية، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالسمع والطاعة على المسلم فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية ولم يستثني منه سوى المعصية فبقي ما عداه على الامتثال، انتهى كلامه في الحق الأول. فكل ما سوى المعصية وجب طاعتهم فيه. وذكر من الحقوق في الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم، هكذا نقل عن أئمة الإسلام. ومن الحقوق التي لهم، وخاصة فيما يتعلق بهذه الجائحة التي نزلت علينا وعلى المسلمين بل على الناس عامة، قال: الحق الثامن إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وأحق من أعين على ذلك هم ولاة الأمر. ثم ذكر في الحق الأخير، قال: الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعنانية. وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لموقعها، صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت، انتهى كلامه رحمه الله. وكيف أيها الإخوة، ونحن رأينا منهم ما لا يوجد له مثيل في حرصهم واهتمامهم بالمواطن بل المقيم بل حتى المخالف في هذا الوباء الذي نزل، فكان حرصهم واضح على أمة الإسلام عامة، فبذلوا وأخلصوا واجتهدوا وتحملوا من الأعباء. إذن أيها الإخوة، هذا الأصل الأول لا بد من معرفته، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولم يخالفهم في ذلك إلا صاحب بدعة وإن تقنع بلباس السنة. فأما الأصل الثاني هو أن نعرف أيها الإخوة أن دين الإسلام جاء لسعادة البشر والانتفاء عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه، فجلب المصلحة ودرء المفسدة هي من أهم مقاصد شريعة الإسلام. ولهذا ذكر غير واحد من أئمة الأصول والفقه أن دين الإسلام كله مبني على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فحفظ الإسلام النفس وجلب لها كل ما ينفعها ودفع عنها كل ما يضرها،
فالنفس الإنسانية بصفة عامة مكرمة ومعظمة، وهذا الأمر يكون على وجه الإطلاق من غير إخراج هذا الإطلاق لأي شكل من الناس، سواء كان اختلفت الأديان أو الأجناس، كما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكرم الله بني آدم تكريما عاما، فلا يجوز أبدا الاعتداء على بني آدم أيا كان لونه أو شكله أو ديانته، فلا يجوز الاعتداء على النفس بظلم أو الاعتداء على حقوقها أو الإضرار بها، وهذا واضح في آيات كثيرة من كلام ربنا جل وعلا. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالنفس هنا جاء على صياغ العموم، يعم جميع الأنفس، لا يجوز قتلها ولا الاعتداء عليها ولا الإضرار بها، حتى ولو كانت نفس غير مسلم ما لم يكن حربيا في حرب. روى الإمام مسلم عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية، فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما: إنها من أهل الأرض. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: يا رسول الله، إنه يهودي. فقال: أليست نفسا؟ فالنفس معظمة ولها من المكانة عند الله ومن التكريم، ولهذا جاء حفظ النفس وصون حقها في الحياة في الرتبة الثانية بعد حفظ الدين، كما هو مقرر في القواعد الخمس الضرورية في القواعد الكلية، هو حفظ النفس من الاعتداء عليها أو الإضرار بها، وذلك لما للنفس البشرية من حرمة، ولما لدمائهم من عصمة. ولذلك شرع الإسلام كل ما من شأنه حفظ النفس من التلف، وحرم كل ما من شأنه إهلاكها أو إتلافها. فشرع الإسلام ما ينظم طريقة إيجادها، كما شرع ما يحفظ استمرارها ودوامها والحفاظ عليها. ويأتي على رأس التشريعات تلك التشريعات هو تحريم الاعتداء على النفس البشرية التي كرمها الله تعالى بأي صورة من صور الاعتداء، ابتداء من الاعتداء عليها باعتداء متيقن أو مظنون أو كان حتى مشكوكا فيه، كما سيأتي تفصيل ذلك. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بل نهى الإسلام عن الإيذاء والاعتداء والترويع للمسلم بأي حال من الأحوال، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فحرم الله الاعتداء على النفس وترويعها والإيذاء بها أو تنقيصها أو أي نوع من الإضرار بها إلا بحق. جاء في الحديث، في ذلك الحديث الذي اغتسل الرجل بعد أن أفتي أنه يغتسل من شجة في رأسه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن إسناده بعض أهل العلم. فالنفس معظمة لا يجوز الاعتداء عليها باعتداء متيقن بضرب أو قتل أو اعتداء مظنون أي يظن أنه يضر هذا الشخص أو مشكوك فيه أي توسط هذا الأمر بين الإضرار وبين عدم الإضرار كما سيأتي إن شاء الله. فتأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في النهي عن ترويع المسلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه، قال الإمام النووي: وفيه من المبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه أو من لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا أو لعبا، فلا يجوز الاعتداء على النفس البشرية بأي حال من الأحوال. وبعد بيان هذين الأصلين، هو أصل السمع والطاعة وأصل حفظ الإسلام للنفس البشرية وجلب الخير إليها في كل صورة من صور الخير، نبين معنى حرمة الافتيات على ولي الأمر. فالافتيات هو من السبق إلى الشيء دون ائتمار يؤتمر به، ولهذا يقال افتات عليه بأمر كذا، أي أنه فعل شيئا دون أمره أو لم يأذن به. قال ابن الأثير: يقال لكل من أحدث شيئا في أمرك دون إذنك قد افتات عليك فيه. ولهذا أيها الإخوة، فإن من المصالح العامة التي لولي الأمر تقييدها لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم، فلا يجوز مخالفة أمرهم والافتيات عليهم في أي أمر من الأمور التي أمروا بها في مصلحة الناس. والقاعدة الفقهية المعلومة أن تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة، فولي الأمر منع من أمور في هذه الجائحة مصلحة لرعيته، لا يجوز الافتيات عليهم ومخالفة أمرهم في ذلك، وهو من المحرمات، والوقوع في ذلك إثم وجرم، كما تقدم أن طاعتهم من أفضل القربات، فمعصيتهم معصية مضرة ومفسدة للنفس وللغير. فمن أمور الافتيات عليهم مخالفة أوامرهم فيما أمروا به من الأمور المتعلقة بهذه الجائحة وهذا الوباء الذي نزل علينا، نسأل الله أن يرفعه عنا وعن المسلمين بكرمه ولطفه. فحظروا التجول ومنعوا من الخروج إلا لحاجة، فلا يجوز للمسلم وهو آثم إن خرج وتجول لغير مصلحة ولغير جلب حاجة من حوائج نفسه أو أهله، وهو آثم في ذلك، وهو من الافتيات على ولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته. ومن أمور الافتيات كما قد سمع عن كثير من الناس ظنا منهم أنهم يفعلون خيرا وهم لا شك أنهم يفعلون شرا وخطأ، ويجلبون لهم ولعوائلهم ولأسرهم ولأقاربهم ضررا، فيتحملون بذلك إثم مخالفة ولي الأمر أولا، والمخالفة في الإضرار بعوائلهم وأهليهم سواء كان هذا الضرر مظنونا أو مشكوكا فيه. فبعضهم يظن أنه يفعل الخير فيجتمعون مع جيرانهم أو مع أقاربهم ويصلون جماعة في بيتهم، وبعضهم قد يصلي جمعة، ولا شك أن هذا خطأ وجهل منهم، وهم أرادوا خيرا وكم من مريد للخير والخير لا يصل إليه. فهذا ضرر وإثم يحملون به ويتحملون به ويحملون أثقالا على ظهورهم. فالإسلام قد ضمن لكل مسلم محافظا على طاعة معينة إن منع منها أو حصل له عذر من الأعذار أن يكتب الله تعالى له أجر من أداها على وجهها، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح المسلم في صحيح مسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وجاء في حديث آخر خرجه أصحاب السنن أن المسلم إن فاتته الجماعة وجاء والناس قد صلوا فصلى لوحده كتب الله له أجر من حضر الجماعة. وهذا الدليل أيها الإخوة والذي قبله يدل دلالة واضحة أن المسلم إن صلى في بيته الفرض فإنه ينال أجر من صلى في جماعة وهو مرتاح في بيته، فيسلم من الإثم من جهتين: في مخالفة ولي الأمر، وكذلك في جلب المضرة لأهله. من الأمور أيضا هو الاجتماع، الاجتماعات الأسرية حتى ولو لم يكن في صلاة، سواء كان في بيت أو في خلاء أو في أي مكان، فولي الأمر منع من الاجتماع مصلحة عامة، فكم باجتماع يسير ظنه الرجل أنه لن يضره فتسبب بضرر لعائلته ولنفسه، فانتقل المرض إلى أعداد كبيرة فينال إثم الاعتداء على النفس التي حرم الله الاعتداء عليها أو الإضرار بها، كما هو في الأصل الثاني الذي ذكرناه. فهو إن وصل إليه الضرر بسببه وأصيب بمرض وانتقلت إليه العدوى وهو خرج في غير مصلحة، وإنما خرج متجولا أو في أمر منع منه ولي الأمر فأصيب بعدوى ونقلها إلى أهله، فهو يتحمل هذا الإثم لأنه اعتدى على نفس بشرية معصومة حرم الإسلام الاعتداء عليها بأدنى وأيسر صور الاعتداء. فحرم الإسلام ترويع المسلم بحبل، وحرم الإشارة إليه بحديدة، كل ذلك لمكانة هذه النفس العظيمة. فكيف بمن يخرج ويأتي لهم بمرض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد رد رجلا قال له ارجع وكان مجذوما فإنا قد بايعناك. وإن كانت العدوى تنتقل بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن مخالطة الصحيح للمريض سبب لانتقالها، فلا بد على المسلم أن يحذر ولا يظن أن هذا الأمر من الأمور السهلة، فهو يخالف، بل بعضهم قد يتبجح بمخالفته ويصور ويعرض للناس أنه مخالف، وهذا جهل والله كبير منهم، فيجتمع فيهم المخالفة والاعتداء على النفس والمجاهرة بالمعصية، فينالهم الإثم من أكثر من زاوية. فليتق المسلم ربه وليؤب إليه ولا يتساهلن، فكم من أمور يسيرة يظنها المسلم لا تضر ولكنها في الحقيقة عند الله عظيمة. فليتق المسلم ربه وليتب وليؤب إليه وليكثر من الدعاء والالتجاء إلى ربه سبحانه وتعالى أن يدفع عنا هذه الضائقة. ولا ينبغي لنا أن نهزأ أو نستهزئ أو نتهاون بها، فعلينا اللجوء إلى الرب جل وعلا، فهو سبحانه مالك الأمر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم احفظ ولاة أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ووفق ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأعنهم وهيئ لهم بطانة صالحة، وأعنهم على قراراتهم فيما يقدمونه للناس عامة يا رب العالمين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، موضوع حديثنا في هذه المحاضرة عن حرمة الافتيات على ولاة الأمر. وقبل أن نبين لب هذا الموضوع، وجب علينا وجوبا أن نبين أصلين هما الأصل لهذا الموضوع، فهذا الموضوع هو فرع عنهما، فلا يمكن تصور فرع إلا بمعرفة أصله. ولهذا كان الحديث على هذين الأصلين لزاما لكي يفهم ويعرف على وجهه معرفة حقيقية لا يعتريها شك أو مرية. فالأصل الأول هو منطلق من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر فيما أمر به من الأمور الأصول عند أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والحديث أخرجه الإمام البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. انتهى كلامه رحمه الله. فطاعة ولي الأمر يتقرب بها المسلم إلى ربه قربة وطاعة، وهو من أفضل القربات، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله.
وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. فالأئمة طاعتهم من طاعة الله عز وجل. قال الإمام أحمد كما روى ذلك الخلال في كتاب السنة: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي. هكذا فهم سلف الأمة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم هذا الأصل، فساروا عليه ودعوا إليه، فنجوا بإذن الله سبحانه وتعالى في كثير من الأمور التي نزلت عليهم. ولهذا أيها الإخوة، فإن طاعة ولي الأمر من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفية المحررة. طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن، وطاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين، وعصيانه يهدم أركان الملة، كما أنه يوقع في كل فتنة وشبهة. فبطاعة الأئمة تقام الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتؤمن السبل، ويعيش الناس عيشة هنية. ذكر ابن جماعة رحمه الله في كتابه تحرير الأحكام أن للأئمة حقوق عشرة على رعيتهم، فذكر منها في الحق الأول هو بذل الطاعة لهم ظاهرا وباطنا في كل ما يأمرون به أو ينهون عنه، إلا أن يكون معصية، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالسمع والطاعة على المسلم فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية ولم يستثني منه سوى المعصية فبقي ما عداه على الامتثال، انتهى كلامه في الحق الأول. فكل ما سوى المعصية وجب طاعتهم فيه. وذكر من الحقوق في الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم، هكذا نقل عن أئمة الإسلام. ومن الحقوق التي لهم، وخاصة فيما يتعلق بهذه الجائحة التي نزلت علينا وعلى المسلمين بل على الناس عامة، قال: الحق الثامن إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأحق من أعين على ذلك هم ولاة الأمر. ثم ذكر في الحق الأخير، قال: الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعنانية. وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لموقعها، صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت، انتهى كلامه رحمه الله. وكيف أيها الإخوة، ونحن رأينا منهم ما لا يوجد له مثيل في حرصهم واهتمامهم بالمواطن بل المقيم بل حتى المخالف في هذا الوباء الذي نزل، فكان حرصهم واضح على أمة الإسلام عامة، فبذلوا وأخلصوا واجتهدوا وتحملوا من الأعباء. إذن أيها الإخوة، هذا الأصل الأول لا بد من معرفته، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولم يخالفهم في ذلك إلا صاحب بدعة وإن تقنع بلباس السنة. فأما الأصل الثاني هو أن نعرف أيها الإخوة أن دين الإسلام جاء لسعادة البشر والانتفاء عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه، فجلب المصلحة ودرء المفسدة هي من أهم مقاصد شريعة الإسلام. ولهذا ذكر غير واحد من أئمة الأصول والفقه أن دين الإسلام كله مبني على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فحفظ الإسلام النفس وجلب لها كل ما ينفعها ودفع عنها كل ما يضرها. فالنفس الإنسانية بصفة عامة مكرمة ومعظمة، وهذا الأمر يكون على وجه الإطلاق من غير إخراج هذا الإطلاق لأي شكل من الناس، سواء كان اختلفت الأديان أو الأجناس، كما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكرم الله بني آدم تكريما عاما، فلا يجوز أبدا الاعتداء على بني آدم أيا كان لونه أو شكله أو ديانته، فلا يجوز الاعتداء على النفس بظلم أو الاعتداء على حقوقها أو الإضرار بها. وهذا واضح في آيات كثيرة من كلام ربنا جل وعلا. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالنفس هنا جاء على صياغ العموم، يعم جميع الأنفس، لا يجوز قتلها ولا الاعتداء عليها ولا الإضرار بها، حتى ولو كانت نفس غير مسلم ما لم يكن حربيا في حرب. روى الإمام مسلم عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية، فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما: إنها من أهل الأرض. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: يا رسول الله، إنه يهودي. فقال: أليست نفسا؟ فالنفس معظمة ولها من المكانة عند الله ومن التكريم. ولهذا جاء حفظ النفس وصون حقها في الحياة في الرتبة الثانية بعد حفظ الدين، كما هو مقرر في القواعد الخمس الضرورية في القواعد الكلية، هو حفظ النفس من الاعتداء عليها أو الإضرار بها. وذلك لما للنفس البشرية من حرمة، ولما لدمائهم من عصمة. ولذلك شرع الإسلام كل ما من شأنه حفظ النفس من التلف، وحرم كل ما من شأنه إهلاكها أو إتلافها. فشرع الإسلام ما ينظم طريقة إيجادها، كما شرع ما يحفظ استمرارها ودوامها والحفاظ عليها. ويأتي على رأس التشريعات تلك التشريعات هو تحريم الاعتداء على النفس البشرية التي كرمها الله تعالى بأي صورة من صور الاعتداء، ابتداء من الاعتداء عليها باعتداء متيقن أو مظنون أو كان حتى مشكوكا فيه، كما سيأتي تفصيل ذلك. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بل نهى الإسلام عن الإيذاء والاعتداء والترويع للمسلم بأي حال من الأحوال، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فحرم الله الاعتداء على النفس وترويعها والإيذاء بها أو تنقيصها أو أي نوع من الإضرار بها إلا بحق. جاء في الحديث في ذلك الحديث الذي اغتسل الرجل بعد أن أفتي أنه يغتسل من شجة في رأسه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن إسناده بعض أهل العلم. فالنفس معظمة، لا يجوز الاعتداء عليها باعتداء متيقن بضرب أو قتل أو اعتداء مظنون، أي يظن أنه يضر هذا الشخص أو مشكوك فيه، أي توسط هذا الأمر بين الإضرار وبين عدم الإضرار كما سيأتي إن شاء الله. فتأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في النهي عن ترويع المسلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه، قال الإمام النووي: وفيه من المبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه أو من لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا أو لعبا، فلا يجوز الاعتداء على النفس البشرية بأي حال من الأحوال. وبعد بيان هذين الأصلين، هو أصل السمع والطاعة وأصل حفظ الإسلام للنفس البشرية وجلب الخير إليها في كل صورة من صور الخير، نبين معنى حرمة الافتيات على ولي الأمر. فالافتيات هو من السبق إلى الشيء دون ائتمار يؤتمر به، ولهذا يقال افتات عليه بأمر كذا، أي أنه فعل شيئا دون أمره أو لم يأذن به. قال ابن الأثير: يقال لكل من أحدث شيئا في أمرك دون إذنك قد افتات عليك فيه. ولهذا أيها الإخوة، فإن من المصالح العامة التي لولي الأمر تقييدها لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم، فلا يجوز مخالفة أمرهم والافتيات عليهم في أي أمر من الأمور التي أمروا بها في مصلحة الناس. والقاعدة الفقهية المعلومة أن تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة، فولي الأمر منع من أمور في هذه الجائحة مصلحة لرعيته، لا يجوز الافتيات عليهم ومخالفة أمرهم في ذلك، وهو من المحرمات، والوقوع في ذلك إثم وجرم، كما تقدم أن طاعتهم من أفضل القربات، فمعصيتهم معصية مضرة ومفسدة للنفس وللغير. فمن أمور الافتيات عليهم مخالفة أوامرهم فيما أمروا به من الأمور المتعلقة بهذه الجائحة وهذا الوباء الذي نزل علينا، نسأل الله أن يرفعه عنا وعن المسلمين بكرمه ولطفه، فحضروا التجول ومنعوا من الخروج إلا لحاجة، فلا يجوز للمسلم وهو آثم إن خرج وتجول لغير مصلحة ولغير جلب حاجة من حوائج نفسه أو أهله، وهو آثم في ذلك، وهو من الافتيات على ولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته. ومن أمور الافتيات كما قد سمع عن كثير من الناس ظنا منهم أنهم يفعلون خيرا وهم لا شك أنهم يفعلون شرا وخطأ، ويجلبون لهم ولعوائلهم ولأسرهم ولأقاربهم ضررا، فيتحملون بذلك إثم مخالفة ولي الأمر أولا، والمخالفة في الإضرار بعوائلهم وأهليهم، سواء كان هذا الضرر مظنونا أو مشكوكا فيه. فبعضهم يظن أنه يفعل الخير فيجتمعون مع جيرانهم أو مع أقاربهم ويصلون جماعة في بيتهم، وبعضهم قد يصلي جمعة، ولا شك أن هذا خطأ وجهل منهم، وهم أرادوا خيرا وكم من مريد للخير والخير لا يصل إليه، فهذا ضرر وإثم يحملون به ويتحملون به ويحملون أثقالا على ظهورهم. فالإسلام قد ضمن لكل مسلم محافظا على طاعة معينة إن منع منها أو حصل له عذر من الأعذار أن يكتب الله تعالى له أجر من أداها على وجهها، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح المسلم في صحيح مسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وجاء في حديث آخر خرجه أصحاب السنن أن المسلم إن فاتته الجماعة وجاء والناس قد صلوا فصلى لوحده كتب الله له أجر من حضر الجماعة. وهذا الدليل أيها الإخوة والذي قبله يدل دلالة واضحة أن المسلم إن صلى في بيته الفرض فإنه ينال أجر من صلى في جماعة وهو مرتاح في بيته، فيسلم من الإثم من جهتين: في مخالفة ولي الأمر، وكذلك في جلب المضرة لأهله. من الأمور أيضا هو الاجتماع، الاجتماعات الأسرية حتى ولو لم يكن في صلاة، سواء كان في بيت أو في خلاء أو في أي مكان، فولي الأمر منع من الاجتماع مصلحة عامة، فكم باجتماع يسير ظنه الرجل أنه لن يضره فتسبب بضرر لعائلته ولنفسه، فانتقل المرض إلى أعداد كبيرة، فينال إثم الاعتداء على النفس التي حرم الله الاعتداء عليها أو الإضرار بها، كما هو في الأصل الثاني الذي ذكرناه. فهو إن وصل إليه الضرر بسببه وأصيب بمرض وانتقلت إليه العدوى وهو خرج في غير مصلحة، وإنما خرج متجولا أو في أمر منع منه ولي الأمر، فأصيب بعدوى ونقلها إلى أهله، فهو يتحمل هذا الإثم لأنه اعتدى على نفس بشرية معصومة حرم الإسلام الاعتداء عليها بأدنى وأيسر صور الاعتداء، فحرم الإسلام ترويع المسلم بحبل، وحرم الإشارة إليه بحديدة، كل ذلك لمكانة هذه النفس العظيمة، فكيف بمن يخرج ويأتي لهم بمرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رد رجلا قال له ارجع وكان مجذوما فإنا قد بايعناك. وإن كانت العدوى تنتقل بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن مخالطة الصحيح للمريض سبب لانتقالها، فلا بد على المسلم أن يحذر ولا يظن أن هذا الأمر من الأمور السهلة، فهو يخالف، بل بعضهم قد يتبجح بمخالفته ويصور ويعرض للناس أنه مخالف، وهذا جهل والله كبير منهم، فيجتمع فيهم المخالفة والاعتداء على النفس والمجاهرة بالمعصية، فينالهم الإثم من أكثر من زاوية. فليتق المسلم ربه وليؤب إليه ولا يتساهلن، فكم من أمور يسيرة يظنها المسلم لا تضر ولكنها في الحقيقة عند الله عظيمة. فليتق المسلم ربه وليتب وليؤب إليه وليكثر من الدعاء والالتجاء إلى ربه سبحانه وتعالى أن يدفع عنا هذه الضائقة. ولا ينبغي لنا أن نهزأ أو نستهزئ أو نتهاون بها، فعلينا اللجوء إلى الرب جل وعلا، فهو سبحانه مالك الأمر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم احفظ ولاة أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ووفق ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأعنهم وهيئ لهم بطانة صالحة، وأعنهم على قراراتهم فيما يقدمونه للناس عامة يا رب العالمين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.